الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 94 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا من كتاب الوصايا، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نبتدئ بكتاب الفرائض. تفضل يا شيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والنظر في هذا الكتاب في من يرث وفي من لا يرث، ومن يرث هل يرث دائما أو مع وارث دون وارث، وإذا ورث مع غيره فكم يرث، وكذلك إذا ورث وحده كم يرث، وإذا ورث مع وارث فهل يختلف ذلك بحسب وارث وارث أو لا يختلف. والتعليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة قد سلك أكثرها أهل الفرائض، والسبيل الحاضرة في ذلك بأن يذكر حكم جنس من أجناس الورثة إذا انفرد ذلك الجنس، وحكمه مع سائر الأجناس الباقية. مثال ذلك أن ينظر إلى الولد إذا انفرد كم ميراثه، ثم ينظر حاله مع سائر الأجناس الباقية من الوارثين. فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة: ذوو نسب وأصهار وموالي. فأما ذوو النسب فمنهم متفق عليها ومنها مختلف فيها. فأما المتفق عليها فهي الفروع، أعني الأولاد، والأصول، أعني الآباء والأجداد، ذكورا كانوا أو إناثا. وكذلك الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى، أعني الإخوة ذكورا أو إناثا، أو المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحد، وهم الأعمام وبنو الأعمام، وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط. وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من الرجال 10 ومن النساء 7. أما الرجال فالابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد أبو الأب وإن علا، والأخ من أي جهة كان، أعني للأم والأب أو لأحدهما، وابن الأخ وإن سفل، والعم وابن العم وإن سفل، والزوج ومولى النعمة. وأما النساء فالابنة وابنة الابن وإن سفلت، والأم والجدة وإن علت، والأخت والزوجة والمولات. وأما المختلف فيهم فهم ذوو الأرحام، وهم من لا فرض لهم في كتاب الله ولا هم عصبة، وهم بالجملة بنو البنات وبنات الإخوة وبنو الأخوات وبنات الأعمام والعم أخو الأب، وبنات الأعمام والعم أخو الأب للأم فقط، وبنو الإخوة للأم والعمات والخالات والأخوال. فذهب مالك والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار وزيد بن ثابت من الصحابة إلى أنه لا ميراث لهم، وذهب سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء من سائر الآفاق إلى توريثهم. والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة توريثهم، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى توريثهم على ترتيب العصبات، وذهب سائر من ورثهم إلى التنزيل، وهو أن ينزل كل من أدلى منهم بذي سهم أو عصبة بمنزلة السبب الذي أدلى به. وعمدة مالك ومن قال بقوله أن الفرائض لما كانت لا مجال للقياس فيها كان الأصل ألا يثبت فيها شيء إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع، وجميع ذلك معدوم في هذه المسألة. وأما الفرقة الثانية فزعموا أن دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، واسم القرابة ينطلق على ذوي الأرحام. ويرى المخالف أن هذه مخصوصة بآيات المواريث. وأما السنة فاحتجوا بما خرجه الترمذي من عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وأما من طريق المعنى فإن القدماء من أصحاب أبي حنيفة قالوا: إن ذوي الأرحام أولى من المسلمين، لأنهم قد اجتمع لهم سببان: القرابة والإسلام، فأشبهوا تقديم الأخ الشقيق على الأخير الأب، أعني أن من اجتمع له سببان أولى ممن له سبب واحد. وأما أبو زيد هم متأخروا أصحابه، فشبهوا الإرث بالولاية وقالوا
كذا أبو زيد.
زيد يمكن من الصحابة،
يعني أعتقد أنه زيد، إن هو الذي وافق مالك والشافعي في عدم ميراث. زيد بن ثابت
ومتأخر أصحابه، فشبهوا الإرث بالولاية وقالوا لما كانت ولاية وقالوا لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات لذوي الأرحام.
أنا أبو حنيفة على صواب، هو ما أبو حنيفة، لأن زيد يقول أصحاب ذوي الأرحام لا يرثون. نعم، لعله.
فقالوا وقالوا لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات لذوي الأرحام وجب أن يكون لهم ولاية الإرث. وللفريق الأول اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف، وأصل ما عولوا عليه ألا يقترن ذوي الأرحام من الوارثين في البعد من أصلية الذين الأب والأم. كذا يا شيخ؟
أعيد.
وللفريق الأول اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف، وأصل ما عولوا عليه ألا يقترن ذوي الأرحام من الوارثين في البعد من أصلية الذين الأب والأم.
ماشي،
في سقط شيخ؟
واصل.
ومنهم من لا يفرق إلا بالذكورة الأنوثة.
واصل.
فالأولى مثل الخال فإنه من الأم كالعم، والقسم الثاني مثل العمة العمة فإنه لا تخالف إلا في الذكورية فقط، وكذلك بنت العم وبنت الأخ. وإذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر جنس جنس من أجناس الوارثين.
هذه الجملة السابقة كلها ما عندي في النسخة، عندكم؟ نعم.
ونذكر من ذلك ما يجري مجرى الأصول من المسائل المشهورة المتفق عليها والمختلف فيها. ميراث الصلب، وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدهم.
منشأ الخلاف في ذوي الأرحام هو عدم وقوع مسألة من مسائل الميراث في عهد النبوة ليس فيها أصحاب فروض، وبالتالي وجدت هذه النصوص الأخرى. فهناك من قدم نصوص ميراث ذوي الأرحام، وهو من منشأ الخلاف أيضا، في مثل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هل المراد به أصحاب الفروض أو أنه يدخل فيهم ذوي الأرحام؟ لأن كلمة أولو الأرحام في اللغة تشمل أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، وبالتالي هل ندخل معهم أيضا ذوي الأرحام أو لا؟ نعم.
قال رحمه الله: ميراث الصلب، وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورا أو إناثا معا هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وأن الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال، وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف، وإن كن ثلاثا فما فوق ذلك فلهن الثلثان. واختلفوا في الاثنتين، فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلثين، وروي عن ابن عباس أنه قال للبنتين النصف. وسبب في اختلافهم تردد المفهوم في قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، هل حكم الاثنتين المسكوت عنه يلحق بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة؟
وقال الثلاث أصوب.
والأظهر من باب دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم الواحدة، وقد قيل إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور، وقد روي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى البنتين الثلثين. قال فيما أحسب أبو عمر ابن عبد البر وعبد الله ابن عقيل قد قبل جماعة من أهل العلم حديثه وخالفهم آخرون. وسبب الاتفاق في هذه الجملة قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله وإن كانت واحدة فلها النصف. وأجمعوا من هذا الباب على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، إلا شيء روي عن مجاهد أنه قال ولد الابن لا يحجبون الزوجة من النصف إلى الربع كما يحجب الولد نفسه ولا الزوجة.
وأجمعوا إذا ما شاء الخلاف في البنتين هو في إلحاقها بأي اللفظين، في قوله فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. وأيضا من منشأ الخلاف أن قوله فوق اثنتين هل المراد به الثلاث أو أن الاثنتين يدخلان في هذا اللفظ. نعم. وأجمعوا
من هذا الباب على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، إلا شيء روي عن مجاهد أنه قال ولد الابن لا يحجبون الزوجة من النصف إلى الربع كما يحجب ولد نفسه ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولا الأم من الثلث إلى السدس. وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات المتوفى الثلثين، واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد منهن. فقال جمهور فقهاء الأمصار إنه يعصب بنات الابن فيما فضل عن بنات الصلب، فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. وبه قال علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت من الصحابة. وذهب أبو ثور داود أنه إذا استكمل البنات الثلثين أن الباقي لابن الابن دون بنات الابن كن في مرتبة واحدة مع الذكر أو فوقه أو دونه. وكان مسعود يقول في هذه للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس فلا تعطى إلا السدس. وعملة الجمهور عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن ولد الولد ولد من طريق المعنى.
إذن منشأ الخلاف هنا أن الاسم المجازي هل يفسر به اللفظ كما هو في الاسم الحقيقي؟ فإن قوله في أولادكم يطلق حقيقة على أولاد الصلب المباشرين، وقد يطلق على أولاد الأولاد على جهة المجاز، فهل يحمل اللفظ على معنيه الحقيقي والمجازي في وقت واحد، أو إذا كان له معنى حقيقي لم يصح أن يحمل على المعنى المجازي؟
وأن ولد الولد ولد من طريق المعنى. وأيضا لما كان ابن الابن يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصب في الفاضل من المال. وعمرة داود وأبي ثور حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومن طريق المعنى أيضا أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من الفاضل عن الثلثين كان أحرى ألا ترث مع غيرها. وسبب اختلافهم تعارض القياس والنظر في الترجيح. وأما قول ابن مسعود فمبني على أصله في أن بنات الابن لما كن لا يرثن مع عدم الابن أكثر من السدس لم يجب لهن مع الغير أكثر مما وجب لهن مع الانفراد، وهي حجة قريبة من حجة داود. والجمهور على أن ذكر ولد الابن يعصبهن كان في درجتهن أو أطرف منهن، وشذ بعض المتأخرين فقال لا يعصبهن إلا إذا كان في مرتبتهن. وجمهور العلماء على أنه إذا ترك المتوفى بنتا لصلب وبنت ابن أو بنات ابن ليس معهن ذكر أن لبنات الابن سدس تكملة الثلثين. وخالفت الشيعة في ذلك فقالت لا ترث بنت الابن مع البنت شيئا كالحال في ابن الابن مع الابن. فالاختلاف في بنات الابن في موضعين مع بني الابن ومع البنات فيما دون الثلثين وفوق النصف. فالمتحصل فيهن إذا كن مع بني الابن أنه قيل يرثن وقيل لا يرثن، وإذا قيل يرثن فقيل يرثن تعصيبا مطلقا وقيل يرثن تعصيبا إلا أن يكون أكثر من السدس، وإذا قيل يرثن فقيل أيضا إذا كان ابن الابن في درجتهن وقيل كيفما كان. والمتحصل في وراثتهن مع عدم ابن الابن فيما فضل عن النصف إلى تكملة الثلثين قيل يرثن وقيل لا يرثن. ميراث الزوجات. وأجمع علماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ذكرا كان الولد أو أنثى إلا ما ذكرنا عن مجاهد، وأنها إن تركت ولدا فله الربع، وأن ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزوج ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن فالثمن، وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد. وهذا لورود النص في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد الآية. ميراث الأب والأم. وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال، وأنه إذا انفرد الأبوان كان للأم الثلث وللأب الباقي لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن فالسدسان، أعني أن لكل واحد منهما السدس لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى، وخالفهم في ذلك من شذ. وأجمعوا على أن الأب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد. وأجمع من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة، فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدا، وبه قال مالك، وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدا، وأن الاثنين لا يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس. والخلاف آير إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع، فمن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق، ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال الإخوة الحاجبون هما اثنان، أعني في قوله تعالى فإن كان له إخوة. ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الأخوة في الآية، وذلك عند الجمهور.
الجماهير أهل العلم يرون أن أقل الجمع ثلاثة، ومع ذلك يقولون بأن الاثنين يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس، وإنما تركوا مدلول هذا لورود هذا في عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل منشأ الخلاف في هذا هو أن قوله فإن كان له إخوة باق على أصله من كونه يدل على الثلاثة، أو أنه قد صرف عن مدلوله لدليل خاص. نعم.
قال رحمه الله ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الإخوة في الآية، وذلك عند الجمهور. وقال بعض المتأخرين لا أنقل الأمة من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات، لأنه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم الإخوة إلا أن يكون معهن أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث، إذ اسم الإخوة هو جمع أخ والأخ مذكر. واختلفوا من هذا الباب في من يرث السدس الذي
منشأ خلاف قوله إخوة، هل هو مما يقتصر على الذكور أو يشمل الإناث؟ نعم.
واختلفوا من هذا الباب في من يرث السدس الذي تحجب عنه الأم بالإخوة، وذلك إذا ترك المتوفى أبوين وإخوة. فقال الجمهور ذلك السدس للأب مع الأربعة الأسداس. وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للإخوة الذين حجبوا، وللأب الثلثان، لأنه ليس في الأصول من يحجب ولا يأخذ ما حجب إلا الإخوة مع الآباء. وضعف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس، وقول ابن عباس هو القياس.
فالأم تقول لأبنائها حرمتموني من السدس، حرمتموني من السدس الثاني ولم تأخذوه.
واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين، وهي في من ترك زوجة وأبوين أو زوجا وأبوين،
المعروفة بالعمريتين.
فقال الجمهور في الأولى للزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي، وهو الربع من رأس المال، وللأب ما بقي وهو النصف. وقالوا في الثانية للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال، وللأب ما بقي وهو السدسان، وهو قول زيد، والمشهور من قول علي رضي الله عنه. وقال ابن عباس في الأولى للزوجة الربع من رأس المال وللأم الثلث منه، أيضا لأنها ذات فرض، وللأب ما بقي لأنه عاصب. وقال أيضا في الثانية للزوج النصف وللأم الثلث لأنها ذات فرض مسمى، وللأب ما بقي. وبه قال شريح القاضي وداود وابن سيرين وجماعة. وعمدة الجمهور أن الأب والأم لما كان إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث وللأب الباقي، وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال، كأنهم رأوا أن يكون ميراث الأم أكثر من ميراث الأب خروجا عن الأصول. وعمدة الفريق الآخر أن الأمة ذات فرض، أن الأمة ذات فرض مسمى، والأب عاصب، والعاصب ليس له فرض محدود مع ذي الفروض، بل يقل ويكثر. وما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهر، وما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهر. وأعني بالتعليل ها هنا أن يكون أحق سببي الإنسان أولى بالإيثار، أعني الأب من أم.
لعل منشأ الخلاف في قوله تعالى فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، هل المراد ثلث جميع المال أو المراد ثلث الباقي بعد أخذ الزوجين لنصيبهما؟ ومن منشأ الخلاف أيضا هل يمكن أن يكون الأنثى، أن يكون ميراث الأنثى أكثر من ميراث الذكر في هذه الصورة أو لا؟
قال رحمه الله ميراث الإخوة للأم. وأجمع علماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكرا كان وأنثى، وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية، للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء. وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة، وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا، والبنون ذكرانهم وإناثهم، وبنو البنين وإن سفلوا ذكرانهم وإناثهم. وهذا كله لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت الآية. وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط، وقد قرئ وله أخ أو أخت من أمه. وكذلك أجمع فيما أحسبها هنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة الذي ذكرنا من النسب، أعني الآباء والأجداد والبنين وبني البنين. ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب. وأجمع علماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضا، أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان كالحال في البنات، وأنهم إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات. وهذا لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة ها هنا في أشياء، واتفقوا منها في أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم ذكرانا كانوا إناثا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا، ولا مع ولد الولد ولا مع الأب شيئا. واختلفوا فيما سوى ذلك، فمنها أنهم اختلفوا في ميراث الإخوة للأب في ميراث الإخوة للأب والأم مع البنت أو البنات، فذهب الجمهور إلى أنهن عصبة يعطون ما فضل عن البنات. وذهب داود بن علي الظاهري وطائفة إلى أن الأخت لا ترث مع البنت شيئا.
لعل المسألة في ميراث الأخوات، أعيد، واختلفوا
فيما سوى ذلك، فمنها أنهم اختلفوا في ميراث الإخوة للأب والأم.
لعلها الأخوات،
فمنها أنهم اختلفوا في ميراث الأخوات للأب والأم مع البنت أو البنات، فذهب الجمهور إلى أنهن عصبة يعطون ما فضل عن البنات. وذهب داود بن علي الظاهري وطائفة إلى أن الأخت لا ترث مع البنت شيئا. وعملة الجمهور في هذا الحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنة وابنة ابن وأخت، كذا يا شيخ في هذا الحديث عن ابن مسعود،
عمدة مبتدأ والحديث خبر، ثم كان يقول ابن مسعود عنه.
عندنا حديث دون
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنة وابنة ابن وأخت أن للبنت النصف والابنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. وأيضا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات فكذلك الأخوات. وعمدة الفريق الآخر ظاهر قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلم يجعل للأخت شيئا إلا مع عدم الولد، والجمهور حملوا اسم الولد هاهنا على الذكور دون الإناث. وأجمع العلماء من هذا الباب على أن
منشأ الخلاف في معنى ولد في الآية.
وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث قياسا على بني الأبناء مع بني الصلب، قال أبو عمر، وقد روي ذلك في حديث حسن من رواية الآحاد العدول عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. وأجمع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء، كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب، وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين وهو السدس.
ما كنا يعني كم عددهن؟
نعم. واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكر، فقال الجمهور يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب. واشترط مالك أن يكون في درجتهن، وقال مسعود إذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكور من الإخوة للأب دون الإناث. وبه قال أبو ثور، وخالفه داود في هذه المسألة مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين. فإن لم يستكملن الثلثين فللذكر عندهم بني الأب مثل حظ الأنثيين، إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب مع بني الابن. وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الأدلة بأعيانها. وأجمع على أن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم كالحال في بني البنين مع البنين، وأنه إذا كان معهن ذكر عصبهن بأن يبدأ بمن له فرض مسمى ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كالحال في البنين، إلا في موضع واحد وهي الفريضة التي تعرف بالمشتركة، فإن العلماء اختلفوا فيها، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فكان عمر وعثمان وزيد بن ثابت يعطون للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث فيستغرقون المال، فيبقى الإخوة للأب والأم بلا شيء، فكانوا يشركون الإخوة للأب والأم في الثلث مع الإخوة للأم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالتشريك قال من فقهاء الأمصار مالك والشافعي والثوري. وكان علي رضي الله عنه وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري لا يشركون إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة الأم في هذه الفريضة، ولا يوجبون لهم شيئا فيها. وقال به من فقهاء الأمصار أبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة. وحجة الفريق الأول أن الإخوة للأب والأم يشاركون الإخوة للأم في السبب الذي به يستوجبون الإرث وهي الأم، فوجب ألا ينفردوا به دونهم، لأنه إذا اشتركوا في السبب الذي به يرثون وجب أن يشتركوا في الميراث. وحجة الفريق الثاني أن الإخوة الشقائق عصبة، فلا شيء لهم إذا أحاطت فرائض ذوي السهام بالميراث، وعمدتهم باتفاق الجميع على أن من ترك زوجا وأما وأخا واحدا لأم وإخوة شقائق عشرة أو أكثر أن الأخ للأم يستحق هاهنا السدس كاملا، والسدس الباقي بين الباقين مع أنهم مشاركون له في الأم. فسبب الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس واشتراك الألفاظ فيما فيه نص.
فمنشأ الخلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأعطوا الفرائض حقها فما بقي فلأولها رجل ذكر، هل هو باق على عمومه أو أننا نلاحظ المعنى فمن كان أقرب من أصحاب العصبات فإننا نجعله مماثلا لأصحاب الفروض لكونه أقرب منهم.
قال رحمه الله ميراث الجد. وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد، وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين، وأنه عاصب مع ذوي الفرائض. واختلفوا هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق أو حجب الإخوة للأب، فذهب ابن عباس وأبو بكر رضي الله عنهما وجماعة إلى أنه يحجبهم.
لماذا قال الشقائق؟ كان الأولى الأشقاء. فذهب
فذهب ابن عباس وأبو بكر رضي الله عنهما وجماعة إلى أنه يحجبهم. وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزني وابن سريج من أصحاب الشافعي وداود وجماعة. واتفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجد، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد. وعملة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقهما في المعنى، أعني من قبل أن كليهما أب للميت، ومن اتفاقهما في كثير من الأحكام التي أجمع على اتفاقهما فيها، حتى إنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. وقد أجمع على أنه مثله في أحكام أخر سوى الفروض، منها أن شهادته لحفيده كشهادة الأب، وأن الجد يعتق على حفيده كما يعتق الأب على الابن، وأن الجد يعتق على حفيده كما يعتق الأب على الابن، وأنه لا يقتص له من جد كما لا يقتص له من أب. وعملة من ورث الأخ مع الجد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد، لأن الجد أبو أبي الميت، والأخ ابن أبي الميت، والابن أقرب من الأب. وأيضا فما أجمع عليه من أن ابن الأخ يقدم على العم وهو يدلي بالأب، والعم يدلي بالجد. فسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب، فإن قيل فأي القياسين أرجح بحسب النظر الشرعي، قلنا قياس من ساوى بين الأب والجد، فإن الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة، كما أن ابن الابن ابن في المرتبة الثانية أو الثالثة. وإذا لم يحجب الابن الجد وهو يحجب الإخوة، فالجد يجب أن يحجب من يحجب الابن، والأخ ليس بأصل الميت ولا فرع، وإنما هو مشارك له في الأصل، والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل. والجد ليس هو أصل للميت من قبل الأب، بل هو أصل أصله، والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل الميت، فالذي هو أصل لأصله أولى من الذي هو فرع لأصله. ولذلك لا معنى لقول من قال إن الأخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالأبوة، فإن الأخ ليس ابن للميت وإنما هو ابن أبيه، والجد أبو الميت. والبنوة إنما هي أقوى في الميراث من الأبوة في الشخص الواحد بعينه، أعني الموروث. وأما البنوة التي تكون لأبي الموروث فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون لأبي الموروث. لأن الأبوة التي لأبي الموروث هي أبوة ما للموروث، أعني بعيدة، ليس البنوة التي لأبي الموروث بنوة ما للموروث لا قريبة ولا بعيدة. فمن قال الأخ أحق من الجد لأن الأخ يدلي بالشيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الأب والجد، وهو الأب والجد يدلي بالأبوة، هو قول غالط مخيل، لأن الجد أب ما وليس الأخ ابن ما، وبالجملة الأخ لاحق من لواحق الميت، وكأنه أمر عارض والجد سبب من أسبابه، والتسبب أملك للشيء من لاحقه.
عندنا السبب،
والسبب أملك للشيء من لاحقه. واختلف الذين ورثوا الجد.
منشأ الخلاف في هذه المسائل هل الجد أب له أحكامه أو لا؟
واختلف الذين ورثوا الجد مع الإخوة في كيفية ذلك، فتحصيل مذهب زيد في ذلك أنه لا يخلو أن يكون معه سوى الإخوة ذو فرض مسمى أو لا يكون، فإن لم يكن معه ذو فرض مسمى أعطي الأفضل له
مثل الزوج والزوجة. نعم.
فإن لم يكن معه ذو فرض مسمى أعطي الأفضل له من اثنين.
أعطي الأفضل.
فإن لم يكن معه ذو فرض مسمى أعطي الأفضل له من اثنين، إما ثلث المال وإما أن يكون كواحد من الإخوة الذكور، وسواء كان الإخوة ذكرانا أو إناثا أو الأمرين جميعا فهو مع الأخ الواحد يقاسمه المال. وكذلك
لأن النصف أكثر من الثلث.
وكذلك مع الاثنين ومع الثلاثة والأربعة يأخذ الثلث، وهو مع الأخت الواحدة إلى الأربع يقاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين، ومع الخمس أخوات له الثلث لأنه أفضل له من المقاسمة، فهذه هي حاله مع الإخوة فقط دون غيرهم، يعني يكون له النصيب الأكثر دائما.
هذا مذهب زيد. على المذهب الأول مذهب أبي بكر وابن عباس الأخوة ما لهم شيء، على هذا المذهب يقول إيش؟ يعطيه الأحظ. فإن كان واحد ولا اثنين فإنه حينئذ يشاركهم، إن كانوا الإخوة أكثر من ذلك حينئذ نعطي الجد الثلث والباقي نعطيه للإخوة.
قال رحمه الله: أما إن كان معهم ذو فرض مسمى فإنه يبدأ بأهل الفروض فيأخذون فروضهم، فما بقي أعطي الأفضل له، أعطي الأفضل له من ثلاث: إما ثلث ما بقي بعد حظوظ ذوي الفرائض، وإما أن يكون بمنزلة ذكر من الإخوة، وإما أن يعطى السدس من رأس المال لا ينقص منه، ثم ما بقي يكون للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في الأكدرية على ما سنذكر مذهبه فيها مع سائر مذاهب العلماء. وأما علي رضي الله عنه فكان يعطي الجد الأحظى له من السدس أو المقاسمة، وسواء كان مع الجد والإخوة غيرهم من ذوي الفرائض أو لم يكن، وإنما لم ينقصه من السدس شيئا، لأنهم لما أجمعوا أن الأبناء لا ينقصونه منه شيئا كان أحرى ألا ينقصه الإخوة. وعملة قول زيد أنه لما كان يحجب الإخوة للأم فلم يحجب عما يجب لهم وهو ثلث، وبقول زيد قال مالك والشافعي والثوري وجماعة، وبقول علي رضي الله عنه قال أبو حنيفة. وأما الفريضة
المشهور أما ذهب أبي حنيفة أنه يقول بأن الجد يحجب الأخوة، بالتالي ما يدخل في مذهب علي. نعم.
وأما الفريضة التي تعرف بالأكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة وجدا، فإن العلماء اختلفوا فيها، فكان عمر رضي الله عنه وابن مسعود يعطيان للزوج النصف وللأم السدس وللأخت النصف وللجد السدس، وذلك على جهة العول. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد يقولان للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس فريضة، إلا أن زيدا يجمع سهم الأخت والجد فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد، وضعف الجميع التشريك الذي قال به زيد في هذه الفريضة، وبقول زيد قال مالك، وقيل إنما سميت الأكدرية لتكدر قول زيد فيها. وهذا كله على مذهب من يرى العول، وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الأمصار إلا ابن عباس، فإنه روي عنه أنه قال: أعال الفرائض عمر بن الخطاب، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. قيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن موجبها إلا إلى فريضة أخرى فهي ما قدم الله، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله. فالأول مثل الزوجة والأم، والمتأخر مثل الأخوات والبنات. قال: فإذا اجتمع الصنفان بدأ بما قدم الله، فإن بقي شيء فلمن أخر الله، وإلا فلا شيء له. قيل له: فهل لا قلت هذا القول لعمر؟ قال: هبته. وذهب زيد إلى أنه إذا كان مع الجد والإخوة الشقائق إخوة لأب، أن الإخوة الشقائق يعادون الجد بالإخوة للأب.
يعادون من العدد.
يعادون الجد بالإخوة للأب، فيمنعونه بهم كثرة الميراث.
فيمنعون يعني الأخوات أو الإخوة الشقائق بهم يعني بالإخوة لأب كثرة الميراث. نعم. بعد ذلك يقولون الإخوة لأب لا يرثون.
فيمنعونه بهم كثرة الميراث ولا يرثون مع الإخوة الشقائق شيئا إلا أن يكون الشقائق أختا واحدة، فإنها تعادي الجد بإخوتها للأب ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها. فإنها تعاد الجد بإخوتها للأب ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها وهي النصف. وإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله، فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء على النصف فلا ميراث لهم. فأما علي رضي الله عنه فكان لا يلتفت هاهنا للإخوة للأب للإجماع على أن الإخوة الشقائق يحجبونهم، ولأن هذا الفعل أيضا مخالف الأصول، أعني أن يحتسب بمن لا يرث.
يعني الإخوة لأب يحتسبهم ولا يورثهم.
واختلف الصحابة رضي الله عنهم من هذا الباب في الفريضة التي تدعى الخرقاء، وهي أم وأخت وجد، على 5 أقوال. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس إلى أن للأم الثلث والباقي للجد، وحجبوا به الأخت، وهذا على رأيهم في إقامة الجد مقام الأب. وذهب علي رضي الله عنه إلى أن للأم الثلث وللأخت النصف وما بقي للجد. وذهب عثمان إلى أن للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث. وذهب ابن مسعود إلى أن للأخت النصف وللجد الثلث وللأم السدس. وكان يقول معاذ الله أن أفضل أما على جد. وذهب زيد إلى أن للأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. ميراث الجدات. وأجمعوا على أن للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم، وأن للجدة أيضا أم الأب عند فقد الأب السدس، فإن اجتمع كان السدس بينهما. واختلفوا فيما سوى ذلك، فذهب زيد وأهل المدينة إلى أن الجدة أم الأم يفرض لها السدس فريضة، فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما إذا كان عددهما إذا كان تعددهما سواء كذا شيء.
والآن الكلام في تعدد الجدات، فلعلها بعدهما سواء، يعني كانوا في منزلة واحدة، ما إذا ارتفعت إحداهما فإنها لا تساوي الأخرى.
فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما إذا كان بعدهما سواء، أو كانت أم الأب أقعد
أبعد. إذا كان قربهما من الميت سواء، ماشي، هو نفس معنى بعدهما. أو كانت أم الأب أبعد.
نعم.
أقعد خطأ.
أو كانت أم الأب أبعد، فإن كانت أم الأم أبعد أي أقرب، أي أقرب إلى الميت كان لها السدس. يبدو لي مقصودها أقعد شيخ.
أقرب يعني.
إنها أقرب. ولم يكن الجدة أم الأب شيء، وقد روي عنه أيهما أقعد كان لها السدس. وبه قال علي رضي الله عنه ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة والثوري وأبو ثور، وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما. وكان الأوزاعي وأحمد يورثان ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم واثنتان من واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب، أم الأب وأم أبي الأب أعني الجد. وكان مسعود يورث أربع جدات.
لا لا، سقط واحدة.
سمي شيء؟
سقط واحدة، واثنتان من قبل الأب، أم أم الأب وأم أبي الأب.
نعم.
يعني إذا كانت أم أب ما كانت في منزلة التي بعدها. عندكم أم الأب ولا أم الأب؟ على الصواب أم أم الأب.
وكان أوزعي وأحمد يورثان ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب، أم أم الأب وأم أم أبي الأب.
لا.
وأم أبي الأب. أعني الجد. وكان مسعود يورث أربع جدات، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. أعني الجد وأم أبي الأم. أعني الجد. وبه قال حسن بن سيرين، وكان مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن ما لم تكن تحجبها بنتها أو بنت بنتها. وقد روي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانتا من جهة واحدة. وروي عن عباس أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم، وهو شاذ عند الجمهور ولكن له حظ من القياس. فعمرة زيد وأهل المدينة والشافعي ومن قال مذهب زيد ما رواه مالك أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، فقال أبو بكر ما لك في كتاب الله عز وجل شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فقاله المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها سدس، فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه أبو بكر لها. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها ما لك في كتاب الله عز وجل شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها. وروى مالك أيضا أنه أتت الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقاله رجل أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما. قالوا فواجب ألا يتعدى في هذا هذه السنة وإجماع الصحابة، فواجب ألا يتعدى في هذا هذه السنة وإجماع الصحابة. وأما عمدة من ورث الثلاث جدات، حديث ابن عينة عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. وأما ابن مسعود فعملته القياس في تشبيهها بالجدة للأب، لكن الحديث يعارضه. واختلفوا هل يحجب الجدة للأب ابنها وهو الأب، فذهب زيد إلى أنه يحجب، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود، وقال آخرون ترث الجدة مع ابنها، وهو مروي عن عمر ومسعود وجماعة من الصحابة، وبه قال شريح وعطاء وابن سيرين وأحمد، وهو قول الفقهاء المصريين.
وما شاء الخلاف هل كل من أدلى بغيره يحجب متى وجد من أدلى به أو لا يجب ذلك؟
وعمرة من حجب الجدة بابنها أن الجد لما كان محجوبا بالأبي وجب أن تكون الجدة أولى بذلك. وأيضا فلما كانت أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئا، كان كذلك أم الأب مع الأب. عمرة الفريق الثاني ما روى الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال أول جدة أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا جدة مع ابنها وابنها حي. قالوا ومن طريق النظر لما كانت الأم وأم الأم لا يحجبن بالذكور كان كذلك حكم جميع الجدات. وينبغي أن يعلم أن مالكا لا يخالف زيدا إلا في فريضة واحدة، وهي امرأة هلكت وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة لأب وأم وجدا، فقال مالك للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي وهو الثلث وليس للإخوة الشقائق شيء. وقال زيد للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وبقي للإخوة الشقائق، فخالف مالك في هذه المسألة أصله من أن الجد لا يحجب الإخوة الشقائق ولا الأخوات للأب. وحجته أنه لما حجب الإخوة للأم عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الشقائق كان هو أولى به، وأما زيد فعلى أصله في أنه لا يحجبهم.
لا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.